SBS عربي 24.
نرحب بخبير الاقتصاد والمال الأستاذ رضوان حمدان. رضوان، رح نبدأ من ميزانية نيو ساوث ويلز اللي لاحظنا فيها انخفاض الفائض من 4.2 مليار دولار العام المالي الماضي ل 802 مليون هذا العام. يا ترى من هم أهم الرابحين والخاسرين بهي الميزانية؟
صحيح هبة، يعني ميزانية نيو ساوث ويلز امبارح أعلنت عن تراجع بالفائض لسنة 2019 حتى يكون 800 مليون دولار فقط مقارنة مع 4.2 مليار دولار لسنة 2018. السبب هو طبعا تراجع الدخل من ستامب ديوتي واللي تراجع بمعدل 10 مليار دولار مقارنة مع سنة 2017، والسبب طبعا تراجع حجم البيع والشراء وتراجع أسعار المنازل. كمان يمكن شيء مهم انه حصة نيو ساوث ويلز من الجي اس تي تراجعت بمعدل 2.3 مليار دولار. طبعا مع تراجع المصروف بنعرف انه الجي اس تي ضريبة استهلاك، ولما يخف المصروف بتخف ضريبة الاستهلاك وبناء عليه يخف دخل الدولي من الجي اس تي. الجود نيوز او الرابحين هو حقيقة سكان نيو ساوث ويلز، لانه الدولة تستمر بحملة الاستثمار اللي وعدت فيها بالانتخابات من 3 أو 4 أشهر لورا. متوقع انه المصروف على البنية التحتية يكون بمعدل 93 مليار دولار، يعني ريكورد اماونت. هالشي حيكون مصدره طبعا زيادة بالدين للدولة. هذا الباد نيوز انه الدولة تزيد ديونها طبعا بمعدل 32 مليار دولار. الجود نيوز انه فعلا خدمات بالولاية حتزيد، يعني امبارح اعلنوا عن 4600 زيادة مدرس ومدرسين بالمدارس، 5000 زيادة نيرسز بالمستشفيات، 1500 بوليس زيادة بقطاع البوليس، ولكن خفض عدد الموظفين بالباك أوفيس ب 1500 موظف. يعني كمان المدارس حيزيدوا عليها 900 مدرسة، حيركبوا لها اير كونديشنز. اجمالا يعني it's a good spend budget. المشكلة انه اذا استمرت الاسعار بالتراجع، هل يا ترى 800 مليون دولار فائض sustainable؟ حقيقة مع تحسن يعني اللي عم نبتدي نشوفه بأسعار المنازل، ربما حقيقة محظوظة برجكريا انه سنة 2019-2020 حتكون سنة كويسة، يعني مثل السنوات اللي سبقتها. ربما حنستمر نشوف فائض يعني للسنوات او خلال التام اللي هي حتكون فيه.
يبدو ان بريجيكليان يعني عرفت من اين تؤكل الكتف، حملتها في الاستثمار في البنية التحتية في نيو ساوث ويلز امنت لها فوز كاسح غير متوقع الانتخابات اللي فاتت، ويبدو ان هي مكملة معانا في نفس الطريق. خلينا يا رضوان ننتقل الى الانفاق للاسر الاسترالية. دراسة حديثة بتقول ان اغلب الاسر الاسترالية بتلاحق او بتكافح من أجل تغطية نفقاتها اليومية، ما عندهمش أي بروسبكت للإدخار أو لتأمين كوليدج فاند أو للاستثمار في البيوت. هل ده وضع جديد علينا في استراليا؟
لا حقيقة، نشوف في كالتشر بيحكينا عنه بحلقات يمكن سابقة، أنه كالتشر الإدخار فعلا غير موجود بأستراليا. كون المواطن مؤمن له الطبيبة والتعليم والسيفتي نت لخدمات السنترلينك، فئة كبيرة من الناس فعلا عندها مستوى ادخار قليل جدا، يعني بحدود 50% من الناس مستوى مدخراته لا يتجاوز 10,000 دولار، والنصف الآخر حقيقة مدخراته حتى تحت 5,000 دولار، أو أحيانا ما عنده مدخرات أصلا. يعني بكل حالات نسبة الادخار بأستراليا قليلة، هي بحدود 2.5% من الدخل الصافي، بالبلدان الأخرى يمكن توصل لمستوى 10 أو 15%. مع التراجع حقيقة المستمر بنسبة الفوائد على المدخرات، الحافز للادخار يعني أو السيفينج للناس يلي ما عندهم نية شراء المنزل الأول، يعني ما عندهم حقيقة هالحافز. الادخار يعني معرض ليكون أقل، لأنه نسبة الفوائد على الادخارات عم تكون 1 أو 1.5%. طبعا هالشي مش منيح عبد الله على المدى الطويل، لأنه ما يعني استثمار الناس عادة بيكون بالسوبر انويشن أو مدخرات الشخص ليكون يعني بمرحلة التقاعد عايش باحترام على ايج بنشن. حيلاقي صعوبات حقيقة، لأنه المشكلة الكبرى أنه مش بس الادخار، أنا برأيي في غلاء بالمعيشة حقيقة غير مسبوق. التخطيط المالي حتى قد ما الإنسان خطط، إذا ما كان عنده فعلا هالسيفينجز اللي حكينا عنها أو أنه يكون عنده soft landing ليوصل لمرحلة عمره بالستين أو بالسبعين يكون فعلا يعيش باحترام, يكون عنده nest egg يعني معتبرة ليقدر يكون يرتاح بمعيشته هو كبير بالسن من دون ما يعتمد على الدولة. المشكلة بتضل حقيقة في فئة من الناس عمالة تروح على مرحلة خط الفقر اللي هني على المينيموم ويج. على فكرة يعني المينيموم الأفريج ويج 75,000 دولار هبة, يعني يعني الصافي 1,045 دولار, حتى مش عم نحكي عن المينيموم ويج, على الأفريج ويج ل 57,000 دولار لكتير من الناس حقيقة بلاقي صعوبة على 1,045 دولار صافي أسبوعيا بدخل واحد إنه يقدر يسد مصاريف الأكل والشرب والتليفون والكولز والبنزين والأجار أو قسط البيت. حتى في مشكلة معيشية عمالة تتفاقم وعمالة نشوفها مقارنة مع 5 أو 6 سنين لورا ما كنا نسمع فيها لهالحد.
صحيح, شكرا جزيلا رضوان على هذه الإضاءات, نسعد دايما باستضافتك كل يوم أربعاء. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.